الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا، وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي. أيها الإخوة الكرام، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في هذا البرنامج المبارك تكلمنا عن فقه الصلاة وعن الصيام وعن أحكام الجنائز، ومن قبلها تكلمنا عن كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن أيها الإخوة الكرام، لأن في أشهر الحج نتكلم على الركن الخامس، الركن الخامس من أركان الدين. هذا الركن أيها الإخوة الكرام هو ركن الحج، فلنتعرف سويا على فقه هذا الركن. أيها الأخ المهتدي، نحن الآن في هذه الحلقات، من هذه الحلقة إن شاء الله والتي تليها إلى أن ننتهي من أعمال الحج، نتعرف على هذا الركن العظيم من أركان الدين، الحج. ما هو الحج؟ بفتح الحاء وبكسرها، يعني الحج، يكون هذا ويكون ذاك لغتان. هو القصد، يعني الحج في اللغة يعني القصد، والحج في الشرع يعني الانتقال إلى مكان مخصوص وهو مكة المكرمة في وقت مخصوص وهو أشهر الحج، أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج. إذن الحج هو القصد في اللغة، والحج في الشرع هو الانتقال إلى مكان مخصوص، يعني مكة المكرمة، يعني بيت الله الحرام ومنى وعرفة ومزدلفة، كما سنعرف إن شاء الله بالتفصيل. الانتقال إلى هذا المكان المخصوص في زمن مخصوص، هذا الزمن يسمى أشهر الحج، التي هي شهر شوال وشهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة. هذه الأشهر الثلاثة تسمى أشهر الحج، ومن العلماء قال العشر أو الجزء الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج الثلاثة. إذن انتقال إلى مكان مخصوص في زمن مخصوص لتأدية أعمال مخصوصة، يعني في هذا الوقت وفي هذا الزمن سنقوم بأعمال مخصوصة، يعني مرتبطة بهذه العبادة، التي هي الطواف والسعي والمبيت في منى والذهاب إلى عرفة قضاء النهار، ثم المبيت في مزدلفة، ثم الرجوع إلى منى، ثم رمي الجمار إلى غير ذلك. هذا هو معنى الحج، يعني القصد تقصد مكة المكرمة، شرفها الله وزادها تشريفا في أوقات الحج، في أشهر الحج المعلومة التي ذكرناها، للقيام بأعمال ومناسك الحج. هذا هو الحج. لكن يغيب عن بعض الناس أن هذا الركن الركين هذا ركن من أركان الدين. ولماذا أقول يغيب عن بعض الناس؟ لأن هذا الركن فرض في العمر مرة واحدة. أنت تلاحظ أخي الكريم، في أركان الإسلام الخمسة، منها ما هو دائم، منها ما هو خمس مرات في اليوم والليلة الصلاة، منها ما هو في العام مرة كصيام شهر رمضان، منها ما هو بحلول الحول أو ببلوغ النصاب وهو الزكاة، وسنتكلم عنها إن شاء الله، ومنها من هو في العمر مرة. وأيضا هذه الخمس، يعني أركان الإسلام الخمس، منها ما هو مالي فقط كالزكاة، ومنها ما هو بدني فقط كالصلاة، ومنها ما يجمع بين الاثنين، بين البدن والمال، وهي فريضة الحج التي معنا. إذن هذه الفريضة مرة واحدة في العمر هذا حكمها، يعني فرضت مرة واحدة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع. يعني هذا الفرض ليس على كل الناس، إنما على الشخص الذي توفرت فيه الشروط، ومنها أن يكون مستطيعا للحج ببدنه وبماله، يعني صحيح البدن ومقتدر، يعني عنده الزاد والراحلة، يعني إمكانيات السفر المالية والبدنية. إذن هذا الحج عرفنا معناه وعرفنا أشهر الحج، فما منزلة هذه الفريضة؟ هذه الفريضة أيها الإخوة الكرام هي ركن من أركان الدين، ركن من أركان الدين، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح: بني الإسلام على خمس. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الخمس، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن هذه تسمى أركان الإسلام أو أركان الدين. وهناك أركان للإيمان، أركان الإيمان قلبية كما تكلمنا من قبل، أركان الإسلام عملية فيها عمل، فيها ظهور بالجوارح. إذن الحج هو الركن الخامس من أركان الدين. هذا الحج، هذه الفريضة أيها الإخوة الكرام، هي حق للباري جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني حق للباري سبحانه وتعالى، إن استطعت أن تحج يجب عليك أن تؤدي هذه الفريضة. والعلماء في هذا الوجوب اختلفوا، هل عند الاستطاعة يجب على الفور يعني المسارعة إليه، أو يجب على التراخي؟ خلاف بين أهل العلم، والله أعلم. الأقرب للصواب أنه يجب على الفور. أيها المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع بالبدن والمال، إذا توفرت عندك هذه الشروط، يعني الشروط التي يجب بها الحج، وإن كنت مستطيعا يجب عليك أن تسارع وتبادر إلى هذه الفريضة، إلى هذا الركن من أركان الدين، وهو بفضل الله عز وجل مرة واحدة في العمر. إذن هذه الفريضة ركن من أركان الدين، حق للباري سبحانه وتعالى، هي من وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال لنا: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحج فرض علينا، ومن رحمة ربي أنه مرة واحدة في العمر، حتى أنه في هذا الحديث سأل الصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا نبي الله، أفي كل عام، يعني في كل عام نحج؟ قال صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت وكررهم السؤال أكثر من مرة، قال: لو قلت نعم لوجبت. إذن هذا الحج ركن من أركان الدين، فرض على المستطيع القادر الحر العاقل البالغ المسلم. هذا الحج حق لله سبحانه وتعالى. هذا الحج أمرنا صلى الله عليه وسلم أنه من توفرت له الشروط فليبادر إلى هذه الفريضة. إذن عرفنا معنى الحج وعرفنا منزلة هذه الفريضة، ولنعرف سريعا بعض فضائل هذه الفريضة. يعني ماذا لي إن أنا أديت وقمت وسارعت إلى فريضة الحج؟ ماذا لي من الأجر عند الله عز وجل؟ هذه الأجور المترتبة على هذه الفريضة يعني ذكرنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نعلم قيمة هذا العمل العظيم. أولا أيها الإخوة الكرام، من فضائل هذه الفريضة أنها من أفضل الأعمال. سئل حبيبكم صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. ربما يقول قائل: لما تكلمت في الصلاة جئت بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيح والآخر في الصحيح، أي العمل أفضل؟ فقلت: الصلاة لوقتها. نعم، الحديث الأول صحيح لكنه في أعمال الجوارح، هذا الحديث في أفضلية أعمال القلوب. سئل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. أفضل الأعمال عند الله عز وجل إيمان بالله ورسوله، هذا متعلق بالقلب. وأفضل الأعمال في أعمال الجوارح في الحديث الآخر: الصلاة لوقتها. ثم سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أي؟ يعني ماذا بعد الإيمان بالله ورسوله؟ قال صلى الله عليه وسلم: وجهاد في سبيل الله. يعني من أفضل الأعمال أن تؤمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تصدق بأن لهذا الكون إله ربا واحدا لا شريك له سبحانه وتعالى، على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويكون عندك أيها المسلم العاقل من دواعي الإيمان أن تصدق بأن القرآن هو كلام الله، وأن تصدق بكل ما أخبر الباري به سبحانه وتعالى في كتابه المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، تصدق بالأخبار وتقوم بالأوامر. يعني القرآن فيه أوامر وفيه منهيات، يعني أشياء نهى عنها، وفيه أخبار، أما مع الأخبار فالواجب فيها التصديق، وأما مع الأوامر فالواجب فيها التنفيذ، وأما عن المنهيات فالواجب فيها الانتهاء والتوقف عنها. هذا من الإيمان، إيمان بالله ورسوله، أن تصدق بأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. إذن سئل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. سألوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: ثم أي؟ يعني ماذا بعد الإيمان بالله ورسوله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم جهاد في سبيل الله، يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، يعني يجاهد ليرفع أمر الدين، ليس لدنيا ولا لمغنم ولا لشيء من أمور هذه الدنيا الفانية، إنما هو جهاد لتكون كلمة الله هي العليا بضوابطه الشرعية. قالوا: يا نبي الله، ثم أي؟ يعني ماذا بعد ذلك؟ إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله، في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: وحج مبرور. الله أكبر. إذن أن تقوم بهذه الفريضة، أن تحج إلى بيت الله العتيق، إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة زادها الله تشريفا، أن تؤدي هذه الفريضة لله خالصة، فهذه من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. هذه أول فضيلة من فضائل هذه الفريضة المباركة. وأيضا أيها الإخوة الكرام، حبيبكم صلى الله عليه وسلم جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: تابعوا يا مسلم يا عبد الله، هذا نداء لك، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يتابعوا، يعني مرة بعد مرة تابعوا بين الحج والعمرة. لماذا يا نبي الله؟ قال: فإنهما، يعني الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الحج والعمرة تمسح الفقر وتمسح الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الله أكبر. يعني يا من استطعت أن تحج ويا من استطعت أن تعتمر، لا تبخل على نفسك ولا تظلم هذه النفس بأن تضيع عليها هذه الفرصة. فالمتابعة بين الحج والعمرة لها أجر ولها فضل عظيم عند الله، فهي من أفضل الأعمال. وأيضا هي كما سمعت تنفي عنك الفقر وتنفي عنك الذنوب، ليس كما يفهم أهل الماديات أنه كم تنفق في الحج 40 50 60 ألف، هذه تنقص من مالك. أقول لا والله، فهذا المال خير المال الذي أنفقته في سبيل الله وفي الحج المبرور الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ينفي الفقر وينفي الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ثم قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر. إذن الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، هذا نفي وإثبات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق، الرفث الجماع ودواعيه، الفسق المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم من حج لله، يعني حج خالصا لله، يعني لا يريد رياء ولا سمعة، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، قال صلى الله عليه وسلم رجع من حجه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. يوم أن ولدت أنت بلا ذنب. ولذلك بعض أهل العلم الذين اختاروا أن الحج يمحو الذنوب صغائر وكبائر، لأن هذا خلاف بين أهل العلم، الذين قالوا أن الحج يكفر الذنوب جميعها الصغائر والكبائر، لأنه فيه توبة وفيه استغفار وفيه دعاء وفيه طواف وسعي إلى غير ذلك، استدلوا بهذا الحديث أنه يرجع من هذه الفريضة إن كان قد حج لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسى نحن دائما نذكر بشرطي قبول العمل، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص أن يكون العمل لله، يعني تسأل نفسك لماذا خرجت إلى الحج، لماذا خرجت إلى العمرة، هل تريد سمعة، هل تريد أن تتباهى بعدد المرات التي قمت بها بالحج، ماذا تريد؟ أنا أريد وجه الله، يعني ما عند الله من الأجر، فأبشر. فهذا هو الإخلاص. لكن قد يكون مخلص ولا يقوم بأداء الحج كما أمر صلى الله عليه وسلم. أقول له أخي الكريم حج حبيبك صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، يعني إذا أردت أن تحج لابد أن تحج كما حج المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي إن شاء الله في هذه الحلقات التي تأتي بعد هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن صفة حج المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قمت بهذه الفريضة تعلمت وعرفت كيف تؤدي النسك كما أداها حبيبك صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الفريضة من أفضل الأعمال إلى الله، هذه الفريضة سبب لمغفرة الذنوب، هذه الفريضة تنفي على من قام بها لله سبحانه وتعالى، تنفي عنه الفقر والذنوب، حتى أنه يرجع من هذه الفريضة كيوم ولد بلا ذنب. هذه الفريضة أيها الإخوة الكرام هي نوع من أنواع الجهاد. أم المؤمنين أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل فهل نجاهد، كأنها تقول من كثرة أن نسمع منك عن الجهاد فنرى أنه من أفضل الأعمال إلى الله، هل لنا من جهاد، يعني نحن النساء. قال صلى الله عليه وسلم لا، لكن عليكن جهاد أو لكن جهاد هو أفضل الجهاد حج مبرور، يعني حج مخلص فيه لله سبحانه وتعالى وتؤدي النسك كما أمرك صلى الله عليه وسلم وكما قام بها صلوات ربي وسلامه عليه. إذن من فضائل هذه الفريضة أنها نوع من أنواع الجهاد، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنها من أفضل الجهاد وأحسنه كما جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أيضا هذه من فضائل هذه الفريضة حتى تستشعر هذه القيمة لهذا العمل العظيم الذي هو من أفضل الأعمال، وتغفر به الذنوب حتى ترجع كيوم ولدتك أمك، وهذا ينفي عنك الفقر وينفي عنك الذنوب. وأيضا هو من نوع من أنواع الجهاد، أنت إذا خرجت للحج كنت في ضمان الله. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله، يعني هذا الله تبارك وتعالى يضمن هؤلاء أن يرجعوا، وإن لم يرجع فهو في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم من خرج إلى مسجد أو إلى بيت من بيوت الله لا يريد إلا الصلاة، يخرج إلى المسجد قاصدا أن يصلي فهو في ضمان الله. وأيضا من خرج غازيا يعني مجاهدا في سبيل الله، ليس لدنيا ولا لهوى، إنما لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، هذا الذي خرج بهذه النية بالضوابط الشرعية للجهاد فهو أيضا في ضمان الله. الثالث من خرج حاجا. إذن هذه فضائل عظيمة لهذه الفريضة، ومنها أيها الإخوة الكرام أنها بشرى للعبد الذي حجا مبرورا أن يكون في الجنة في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حج هذا الحج المبرور أن يكون في جنة الله رب العالمين. وقلنا أن هذا الحج المبرور يشترط فيه أو لكي يكون مبرور حجا مبرورا يكون فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي النقطة التي بعد ذلك، بعد أن عرفنا معنى الحج في اللغة وفي الشرع، وعرفنا أشهر الحج، وعرفنا منزلة الحج من الدين، وأنه ركن وأنه حق من حقوق الباري، وأنه أمر من أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا عن فضل هذه الفريضة المباركة أنها أفضل الأعمال إلى الله، وأنها سبب رئيس لمغفرة الذنوب على خلاف عند أهل العلم هل تكفر كل الذنوب الكبائر والصغائر. فريق من أهل العلم يقول ذلك، ويستدل بالحديث الذي ذكرناه أنه يرجع من حجه، يعني يرجع من هذه الذنوب كيوم ولدته أمه يعني بلا ذنب، وأنها يعني هذه الفريضة تنفي عن هذا الحاج الذي حج لله الفقر والذنوب، وأنها نوع من أنواع الجهاد، وأنه إذا خرج للحج فهو في ضمان الله، وأنه في الآخرة من أهل الجنة. على من يجب هذا الحج؟ على من يجب هذا الحج؟ وما هي الآداب التي يجب أن تتوافر في الحج أو تتوفر في الذي يريد الحج إذا قصد بيت الله الحرام؟ هذا إن شاء الله يكون في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا القلوب، وأن يصلح لنا الأعمال، وأن يوفقنا إلى حج بيته الحرام، وأن يوفقنا إلى حج مبرور خالصا لوجهه الكريم على سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.